على يديه. لماذا تلقوه يقتل هذا الكمل من الناس الابرياء؟ لماذا؟ مفيش. اذا الناس صار كل واحد منهم يقول انا والطوفان من بعدك. فاذا ايضا المعاصي التي لعن الشر فاعلها هي من الايه؟ من الكمل. يقول في ذلك قوله عليه الصلاه والسلام في حديث انس الصحيح في البخاري: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعند ابي داود يقول عليه الصلاه والسلام: لعن الله الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل. فكل ده يجعلها تندرج تحت حديه كبيره كما قال القرطبي في المسلم. انا بقول لك التعريف ده من اهم التعاريف، هو اهم او واحد من اهم تعريفين، وهو الذي رجحه الحافظ الذهبي كما سمعت وانا اقرا عليك من الكتاب. يبقى دي ثاني حاجه، ان يتوعد فاعلها بالعقوبه، او الشيء ايه؟ ان ينص على كبرها او عظمها، وان يتوعد مرتكبها او فاعلها بالعقوبه، او يترتب على ذلك حد. خد مسائل الحدود زي الزنا وشرب الخمر والقذف وما الى ذلك، وحد الحراره وقتل السائق، كل هذا سياتي ان شاء الله عز وجل. واخر حاجه، او يشدد في النكير على فاعلها او على مرتكبها. هذه معصية يعني. يشدد في النكير عليه. كيف يشدد في النكير عليه؟ ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام عبر عن الحته الاخيره دي بس تعليق اخر. قال: ان ينفى الايمان عن مرتكبها. فعلا ده من باب التشديد في النكير. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوادقه. من لا يأمن جاره بوادقه. الشيخ الإسلام يقول لك إن نفي الإيمان وإن كان متوجها في هذه الحالة للقرائن إلى الكمال، نفي الكمال، لكنه نفي للكمال الواجب لا للكمال المستحب. يبقى ده لو هذا لون من الوان التشديد والنكير من الشرع على مرتكب صالح من المعاصي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهكذا. او صوره اخرى من صور النكير، ان يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم، او ان يتبرأ الله عز وجل في كتابه من فاعل هذه المعصية بقوله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. اذا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى. يعني الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. مثاله في الشرع قوله عليه الصلاه والسلام: ليس منا من نظم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. تبرك بالنبي عليه السلام. او ما اخرجه ابو داود عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سريه الى خطعم، سريه من المقاتلين المسلمين الى خطعم، قبيله من قبائل الكفر، فاعتصم لكم بالسجود. أول ما لقوا سريه المسلمين جايه راح سابين في الارض عشان عايزين يقولوا ايه؟ عايزين يقولوا احنا اسلمنا. لكن طائفه المسلمين اللي كانت مرحلهم دي كانت طائفه ظاهريه، فعندهم من الاسلام نص الشهادتين وخلاص. ممكن احد ياتي باماره انه لا يحسن ان ينطق الشهادتين، فاتي باماره يريد ان يعلن بها عن انه دخل في دين الاسلام، فيجب على المسلمين ان يقبلوه منه. فاعتصم ناس بالسجود فاعملوا فيهم القتل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان السرية بتاعته قتلت الناس اللي سجلوه قضى لهم بنصف العقل يعني نصف الدية. الدية تسمى عقلا لان احنا عارفين ان الدية تقدر بالايه بالدبل والدبل تعقد. فالرجل اللي عليه الدية يأتي لهذه الدية ويعقدها يعني يربطها في دار مستحق الدية ومن ذلك سميت بالايه بالعقل. فقضى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العقل وقال انا بريء من المسلم يعيش بين الظهراني المشركين. قال ولم يا رسول الله؟ قال لا تتراءى ناروهما لا تتراءى ناروهما. ده مثال بس من غير ما ندخل في تفاصيل هذا الحكم الشرعي، لكن دي صورة من الصور التي يشدد في النقيب على فاعلها، وهو ان يتضرع هذه الصورة ان يتضرع النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذه المعصية، كقوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وبقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر من غش فليس منا. اذا المسلم اساسا من الغشاش يعني لا يغش مسلم ولا يغش كافر ايضا الا في الحرب، لان الحرب ايه خدعة كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن في غير الحرب في المصالح الدنيوية وما الى ذلك المسلم ليس غشاشا لا للمسلمين ولا لغير المسلمين. بتيجي النهارده تلاقي ايه المدرس او المراقب الجيد الحسن الرجل الصالح هو الذي يغشش الابناء في الامتحانات، اما المعقد المتزمت المكروه الذي ينتظره الطلبه خارج الاسواق للضرب والطعن وما الى ذلك هو الذي يسد على الطلاب ابواب الغش. طبعا كل اب يحب لنفسه ان ينجح ابنه، لكن لو نظرنا لان احنا تعودنا على النظر الى الامور من زاوية المصلحة الشخصية فقط، لكن لو نظرنا الى مدى التخلف الذي وقع فيه العالم الاسلامي والى ان مرض هذا التخلف بالاساس للتزوير والغش في كل شيء حتى في امور الدين حتى في امور الدين. شوف الواجب دائما اللي رايح صلاة العيد وهو ماشي في الطريق عملكم ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. انت صحيح كده؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد، وهو كاره لكل ما جاء به سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. لكن يا مجرد اناشيد اناشيد بتفكر زوجته ليست كامهات المؤمنين ازواج النبي عليه الصلاه والسلام وليست على الطريق الذي اراد الله عز وجل. حاله هو مسلكه مسلك ابنائه من الرجال. تجد الشاب من دول لو جه التحى ابوه يضربه ويطرده من البيت ويقسم على امه يمين فرد اشتراك ودي ما معروف. لكن لو هذا الولد ارسل شعره ثم عمل زي الحصان هذا ابوه لا يكلمه، حتى لو جه ابوه يكلمه يقول له تعالى تضيع وما استنتجناش وخلاص زي على كده. لكن لا يحلف بالصلاة ان الولد لازم يحلق شعره ولا يحلف بالصلاة ان الولد لازم يخرج من البيت ولا تجد هذه العداوة المستحكمة الشديدة. الولد عقد ولو جه يعني زوجته تقول له يا فلان سيب العيال ما هو اليومين دول يومينهم الساعة ودول في مرحلة الشباب وخليهم يفرحوا ويلعبوا وبتاع وكلام من ده ولا تزال به حتى تقيده يعني خيبة فوق الخيبة. وشوف انت حاليا اللي بيلبسوا الحلقان شفتهم؟ شوف المصريين المسلمين اللي بيلبسوا الحلقان على شفتهم والله؟ وروح تلاقي واحد جرب الشعر من هنا بس وفي مره بلاد طلعت سايب مربع في وسط الراس وجارب كل الشعر اللي حوالين الراس وهكذا، وواحد ثاني طلعوه في التلفاز ويعملوا معاه تحقيق صحفي لان الشارب بتاعه فاكر الشارب بتاعه متر على اليمين ومتر على الشمال والملا استنى يقول ليس منا من لا ياخذ من شاربه. ليس منا دي صيغه تبرم ولا لا؟ ليس منا. لكن مع ذلك خلاص الراجل ده انت نفسك لو انت جيت اطلقت اللحية تأمونها تتشبهها بدين البروتوس. يعني لو انت اطلقت اللحية وماشي مثلا سيجارة شمس او مندبور او بتاع وماشي تغني في الشارع وماشي شنطة كمصنايف وشافش كتير او حد كويس او سيجارة او شيء من هذا القبيل ما لازم تدعو عليك هذه اللحية في هذه الحالة. ليه؟ لان مش دي اللحية التي تستوجب العداوة. لكن بقى لو انت اطلقت اللحية دي نفسها مع الناس في فعل واحد اهو لما قلت ده تشبهت بالغرب مفيش اي حاجة. اول ما تقول ده تشبهت بالنبي صلى الله عليه وسلم تلاقي المتفتلكين هما اكثرهم لك يا واحد الدين بتاعنا ليس يقول الله واحد. طب انا اعرف واحد مستحي عمل كذا وكذا وثاني يقول لي يرد يقول لك مش عارف ايه ده تذنب ده تعصب ده كذا ده كذا ده كذا ده الكلام ده كان ايام الجيب والجاموس والخيام والرمان وما الى ذلك. فاذا الكبيره لها هذه الامارات ان ينص عليها انها كبيره او على انها ذنب عظيم على عظمها او يتوعد فاعلها بالعقوبه ومن ضمن العقوبات ايه اللعن. فاللعن هو الفرض من رحمه الله عز وجل. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن اللعن قال لعن المسلم كقتله لعن المسلم كقتله وقال سباب المسلم فسوق وقتله كفر عليه الصلاه والسلام. هذه ما تستوجب الحد او ما شدد النكير على فاعلها ما شدد النكير. انا ارى ان هذا النص يعني اثقل من نص الشيخ الاسلام رحمه الله على اعتبار هو عثر عن ذلك بقوله ايه ما نفي الايمان عن فاعلها. لكن لما قلنا شدد النكير قد يكون النكير بنفي الايمان او بالتفرد من الايه من الفاعل كما قال عليه السلام ليس منا من نظم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. في ابو المعالي الجويني امام الحرمين كان التعريف الثاني اللي هو القوي ده خلي بالك من التعريف ده برضه. وهذا التعريف هو الذي رجحه هو تعريف من معالي الجويني وهذا التعريف هو الذي رجحه سلطان العلماء العز بن عبد السلام وكذلك رجحه الحافظ بن حجر. قال الكبيره كل معصيه تشعر بقله اكتراث مرتكبها بامور الدين ورقه الديانه تشعر بان مرتكبها قليل الاقتراف الدين رقيق الديانه رقيق الديانه. فكل استهانه بالدين هذه الاستهانه في حد ذاتها من الكبائر. هذا تعريف في غايه الاهميه على اعتبار ان المعصيه اذا قادت الانسان الى الاستهانه بامور الدين فهذا في حد ذاته كبيره من الكبائر. ازاي المساله دي؟ يعني ازاي نحتاج الى شخص قد يستغرق حوالي ثلث الساعه احنا دلوقتي بقى لنا ساعه بالظبط نتكلم فهل نحتاج الى هذا القادم قبل العشاء ان شاء الله وبعد الثلاث نجمع المسيره ولا نكمل المقدمة ولا نعمل ايه بالظبط؟ خلاص ان شاء الله نصلي صلاة العشاء علشان من اراد ان ينصرف هيبقى فيه ساعة من امره ثم نكمل بعد صلاة العشاء. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقلنا قد توقفنا عند اخر التعريف الكبيرة وهو تعريف ابي المعالي الجويني امام الحرمين رحمه الله. وهي انها كل ذنب يشعر بقله اكتراث مرتكبه بالدين ورقة الديانة. العز بن عبد السلام قال حتى وإن كانت هذه المعصية ليس منصوصا عليها لا أو حتى وإن لم يكن قد وقع في المعصية أصلا لكنه ارتكب ما يشعر بذلك. مثال: لو أن رجلا زنى بامرأة في الظلام فلما ارتفع النهار تبين أنها زوجته، يبقى الرجل ده لا يقام عليه حد الزنا، لكنه استجاب لنفسه أن يقدم على معصية كبيرة فهو عاصم لله عز وجل من هذه الناحية. ولو أن رجلا قتل رجلا آخر وهو يظن أنه معصوم الدم ثم بان له بعد ذلك أنه مباح الدم لكان عاصيا لله عز وجل لأنه أقدم على ارتكاب معصية لله عز وجل، انكسار نفسها في الإقدام أو في الإقدام على المعصية. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، تشوف الكبائر زي ما اختلفوا فيها من جهة الحد اختلفوا فيها من جهة العدد، فقال بعضهم الكبائر سبعة الكبائر سبعة، واحتجب هذا الحديث يجتنب السبع الموبقات، لكن هل الحديث ورد بسيرة الحق؟ ما ورد بسيرة الحق، خاصة في الحديث مفهوم العدد، ومفهوم العدد هو ضعيف بنفسه عند عدم المعارض، فكيف عند وجود المعارض؟ نعرف في حاجه ما في اصول الفقه دليل الخطاب او مفهوم المخالفه، مفهوم المخالفه لما نيجي نقول يعني هو شيء معنى يفهم من النص وليس في الفاظ النص نفسها، لما يقول لنا الاسلام المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس، يبقى الحديث ده الفاظ نفسها تدل على ان المسلم كافر، وفي معنى مش موجود في الالفاظ نفسها يدل على ان الكافر ينجس، على ان الكافر ايه ينجس. ده اسم مفهوم المخالفه او دليل الخطاب. مفهوم المخالفه ده انواع، في مفهوم الصفه ومفهوم اللقب ومفهوم العدد ومفهوم الشرط ومفهوم الاستثناء وما الى ذلك. فلما يقول عليه الصلاه والسلام يجتنب السبع الموبقات، يبقى غاية في الحديث ان خلاف السبع ليس بموبقة، ده اسمه عدد، سبع دول عدد، فده مفهوم العدد ضعيف بحد ذاته من غير حد يقربه، فكيف اذا تعارض مفهوم العدد مع المنطقات الصريحة وسمعنا صريحة منها كقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ألا أنبئكم بالمين وشهادة الزور مذكورة في السبع الموبقات، ومع ذلك نص عليه الصلاة والسلام على أنها إيه؟ من أكبر، مش من الكبائر بس، من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. فبعضهم قال سبعة الكبائر سبعة، هذا مروي عن ابن عباس بسبب ضعيف، وبه قال عطاء بن ابي رباح وعبيد بن عمير، وبعضهم قال عشر، وبعضهم قال خمس عشره كبيره، وبعضهم 14 كبيره وما الى ذلك، دعونا من هذا. لكن يعنيني هنا اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما اخرجه عبد الرزاق، أخرج أثرين عن ابن عباس، الأخر الأول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل الكبائر سبع؟ قال هن إلى السبعين أقرب، وهذا ما ذكره الحافظ الذهبي في كتاب كبائر معك، وقال قال الذهبي وسبق والله ابن عباس، فعلا سبق ابن عباس رضي الله عنه. والأثر الآخر من طريق سعيد بن جبير أنه رضي الله عنهما ابن عباس يعني حين سئل هذا السؤال قال هن إلى السبعمائة أقرب، ولكن لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. هذا ما أردت أن أصل إليه عشان أؤيد تعريف أبي المعالي الجويني رحمه الله، ولكن لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. هذا الأثر يبين أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، ليلبق لو انت جيت راجعت ايه اللي بيحصل؟ لا تحسه من نفسك، لا شك ان كل واحد فينا مفيش انسان معصوم. وفي معصيه بتكلف عليها مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وهكذا. ايه اللي بيطلع عليه نتيجه فعل هذه المعصيه؟ اذا فعلها المره الاولى فعلها وهو يشعر بالخير وهو يستصلحها في نفس الوقت، ولكن في المره الثانيه يقل الشعور بالخير ويقل شعوره بقطع المعصيه، وفي الثالثه يقل اكثر فاكثر 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 الى ان يتلاشى هذا الشعور وربما انقلب الى شعور بالاستحسان. ربما انقلب الى شعور بالايه؟ بالاستحسان، لان المعصيه لها اثر في قلب العبد. في حديث ابي هريره الذي اخرجه ابو داود والترمذي بسبب صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذنب العبد ذنبا فاخذ الذنب جماعة صغيرة او كبيرة نكتت في قلبه نكتة سوداء. طبعا الكبيرة ممكن تبقى النخلة البقعة دي اوسع شوية وهكذا، نكتت في قلبه نكتة سوداء، فان هو نزع يستغفر. النزع يعني ايه؟ اقلع عن المعصية، واستغفر يعني تاب منها سكنت انعدمت. وإن هو تمادى تمادى حتى تعلو قلبك فذلكم الله. ثم كان قوله تعالى كلا ضران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى دي معصية هي صغيرة لكنه أصر عليها، لكنه إيه؟ أصر عليها. فكل اللي يجي يعملها بقعة سوداء بقعة سوداء بقعة سوداء لحد ما يحدث فيه الرمل. الرمد يعني على والعياذ بالله في القلب. واذا عمل القلب اختلط بالامور خلاص، يقول لك الراجل ده مثلا عنده ايه هذا في الكبد مثلا مثلا يرضى العافيه، يعني ايه؟ يعني المركبات اللي جوه الكبد طلعت بره والمركبات اللي بره دخلت جوه وسحبت الامور على بعضها، سحبت الامور على بعضها. كذلك هذا بالضبط في حديث صحيح الذي اخرجه مسلم أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على قلوبك عبد الحصير عودا عودا. شريط ماشي قدام القلب، القلب ده عباره عن ايه؟ العدسه، والشريط بيعرف منها تعرض الفتن على القلوب كعبد الحصير عودا عودا، فاي قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. يعني معناها ثم تاتي الفتنه الثانيه الثالثه الرابعه العاشره الالف وهكذا حتى تعود القلوب على قلبين. قلب الاسود مرباكة كالكوز مبخية، اسود في بياض بسيط كالكوز مبخية مقلوبة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، يبقى ساحة الامور عنده فعلا الا ما اشرب من هواه. لك ان تتصور قلب لسه سليم لكنه ضعيف من جهة الارادة وما الى ذلك، عرض له فتنة او معصية فوقع فيها، يبقى اذا هيحدث في هذا القلب نوع مرض. اذا كان القلب ده في حالته العاديه كان عاجزا عن الامتناع عن المعصيه الاولى، فما بالك بعد ان يقع في هذه المعصيه ويحدث فيه نوع مرض. ثم تاتي المعصيه الثانيه او الفتنه الثانيه وهكذا، يتسلل اليه المرض شيئا فشيئا حتى يقضي على هذا القلب. قلب اسود مبادة كالكوز مبخية لا يعرف معروفا، يعني لا يحتفظ باي خير، لا يحتفظ بشايف المنكر معروف وشايف المعروف منكر، في مصيبة اشد من هذا؟ الا ما اشرب من هواه. وقلب ابيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. يبقى شوف كلام ابن عباس، ما أصبح ابن عباس رضي الله عنه لا صغيرة مع التراب. روى أبيه في شعب الإيمان عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه قال كان يقال إن التراب شباب التراب، وفي رواية كان يقال إن الكبائر ان يعمل الرجل الذنب فيراه حقيرا. فيراه حقيرا. يحقر الضرور وشيء بطل اختشع بالإيمان للفريق الزعياد رحمه الله على قبر. فقال في الذنب عندك يكون عظمه عند الله عز وجل. كل ما يشتد شعورك بضهارة الذنب، كل ما يشتد او تشتد فخامة هذا الذنب عند الله عز وجل. ولذلك ايه حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من الكبائر فقط ابدا، حذر ايضا من ايه؟ من محقرات الذنوب. وقد اخرج الامام احمد بن الحسن عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب، فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذابعون وجاء ذابعون حتى جمعوا ما انبطوا به خبزهم. وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. شوف انما ضرب المثل ازاي عليه الصلاه والسلام، فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد عايزين يخبزوا لك، مفيش يقود، راح بلدهم حطب بلدهم حطب ورص حطب لحد ما عادي كانت كاسوه لانضاج الخبز. كذلك هذه المحقرات تكون كاسوه لاحراق من سنار جهنم والعياذ بالله، نسال الله تعالى العافيه. ولذلك قال بعد هذا المثل عليه الصلاه والسلام وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تفلكه. هذا حديث اخرجه احمد من حديث الساق واحمد الطبراني من حديث ابن مسعود، واخرج النسائي وابن ماجه من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه اياك ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالبا، فان لها من الله طالبا. فلا تزال الذنوب بالعبد، وهذا معنى قوله تعالى واعلموا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأنه إليه تحشرون يحول بين المرء وقلبه. كيف؟ على هذه الكيفية. شغل العبد لما يسجد ذنبا وبعدين يسجد نفس الذنب للمرة رقم 10 إيه اللي بيقرأ عليه؟ اللي بيقرأ عليه تغير القلب، عدم شعور بكفر المعصيه. في الحقيقه لما كان بيعملها كان مستبشعا لها غايه الاستبشاع. الان يعمل هذه المعصيه ولا يشعر باي شيء. هذا نفس ما لاحظه الصحابي الجليل انس بن مالك رضي الله عنه وحديثه في صحيح البخاري، ولاحظه ايضا حذيفه بن اليمان وحديثه في الزهد لابن ابي عاصم وفي مسند الامام احمد وفي حديث الاولياء لابي معين. اما عن انس بن مالك رضي الله عنه الذي اخرجه البخاري يقول فيه انس ثاني صحابي رضي الله تعالى عنه، يعني الناس اللي هم عليه هو اللي يكلمهم، الناس دول ايه؟ اما صحابه واما صحابه وتابعين، يعني احدث واحد فيهم تابعي مش كده؟ يقول لهم انكم لتعملون اعمالا هي الق في اعينكم من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الموبقات. انكم لتعملون اعمالا هي الق في اعينكم من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الموبقات. لكن انت بتعملها عادي خالص، ادق في عينك ايه؟ شايفها حاجه قد كده. ايه اللي فرق الاثنين؟ القلوب، تفاوت القلوب. فماذا عن اثر حذيفه رضي الله تعالى عنه؟ يقول حذيفه ابن اليمان ان كان الرجل لا يتكلم بالكلمه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعد بها منافقا واني لا اسمع احدكم يتكلم بها 4 مرات في المجلس الواحد. الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمه دي مره واحده. كان يعد بهذه المره منافقه. وانتم دلوقتي شايفكم في المجلس الواحد الراجل نفسه بيتكلم بالكلمه دي 4 مرات. ايه اللي اختلف؟ القلوب. قلوب الصحابه عن قلوب التابعين. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الخيريه ثم الذين يلونهم ثم بعد ذلك ايه؟ يتسع الخلق شيئا فشيئا كما يقولون يتسع الخلق على ايه؟ على الواقع. كذلك نفس القلب الواحد تؤثر فيه المعصيه هذا التاثير. ولاحظ تفاوتا شديدا بين المعصيه اذا ارتكبت هذه المره الاولى وبين نفس المعصيه اذا ارتكبتها للمره العاشره. عدم الشعور بكفر المعصيه، عدم الشعور بانك فعلت شيئا، وكيف يتوب الانسان من معصيه هذا شعوره تجاهها. فابن عباس رضي الله عنهما يقول غير انه يقول ولكن لا صغيرة معني مع الإكراه. شوف المسألة بتتسلسل مع الإنسان ازاي؟ لما يجي واحد يترك السنة يشعر بأنه مفضل خلاص وأنه ترك الأرض لا يحسن، لا يزال به الشيطان حتى يسعد بترك السنة. الفارق بين المقامين فارق كبير. هو فارق السنة في الحالتين، في الحالتين هو فارق السنة، لكن في الحالة الأولى، في الحالة الأولى كان يشعر أنه ترك الأفضل والأحسن، واعتبر نفسه أنت إنسانية عجبت عن السنة دي ليه؟ إيه اللي خيبها كده؟ لكن في الحالة الثانية يسعد بترك السنة. خذ مثالا لذلك اللحية، على اعتبار دي أشياء إحنا بنشوفها. ترى بعض الحديثين اللحية دي أقل شيء معروف في مجتمعنا إلا أن اللحية دي إيه؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا في القدر ده. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يحلق لحيته وبعدين يبقى فيه تصبيح إيه؟ لو كانت اللحية لأنه كان في فترة مثلا اللي كانت تفك وتفك منهم يحط الشعر من شعرك ولا حاجة من دي، واول ما يخلص يجي يوم النحو بتاع ويروح حارس بقى لحيته جايبها بالمكنه وبعدين يقعد يقول لك يعني كان الكلام هو كده يا اخي. طب واحد كان مخبر وحارس سعد، لا يا شيخ ده راح وشاعر كده بسعاده شديده وهو عمال ايه يرفع بايده على 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 خدوده وهكذا. يعني ايه انت سعيد انك انت خلصت لحيتك وخلصت السنه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ فرق فرق دائما بين تارك السنة والواجب عن السنة. فرق بين تارك السنة مع استشعار انه ترك الافضل والاحسن، وبين الواجب عن السنة يعني الذي انقلب شعوره الى كره ابن السنة وسعادة بمخالفتها. وفي حديث انس بن مالك في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام في الثلاثة نفر الذين اتوا كل ازواج يسالون عن عبادته، قال في احد الحديث ايه؟ ولكني اقوم الليل وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فما رغب عن سنتي فليس ايه؟ فليس مني. ليس مني بسنه ايه؟ تفرغ. يتفرغ منه النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى هو كده دخل في نطاق الايه؟ الكبيره. وما ترك عنده هو في الحالتين يعني ده حريص وده حريص. لكن ده شاعر انه ترك السنه ويأسى على ذلك، والثاني سعيد بترك السنه كامل الاتيان بها. شاف الفرق في الاثنين، فرق ايه؟ في عمل القلب. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما لا صغيرة مع الإكراه ولا كبيرة مع الاستغفار. ولا كبيرة مع الاستغفار. يبقى الإنسان كل ما يعمل الذنب يعمل الذنب يعمل الذنب يعمل الذنب يتجرع عليه شيئا فشيئا 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 لحد ما يبتدي يدافع. النهارده الراجل تعمل كده الاحوال، تعمل زي ما الاحوال لا تسمح لهم المحيطين بك، بكون متفكرا متوترا دائما. شوف الراجل اللي كان مراته في اوائل الستينات، فكان بتيجي نازل من البيت راجل صعيدي هو مستريح بوقت مغطيها مش مطلع فيها لا غيرنا شيء، كان لسه مفيش نقابه ولا فعل كلام من ده. لكن كانت الحرب طبعا كلهم في الخليج الصلاح جايين على ملابس الصعيد علشان اهل الصعيد دول ايه كانوا محصورين ولا زالوا يتمسكون بكثير من شرائع الاسلام، خاصه فيما يتعلق بامر النساء. نفس الرجل ده من غير ما حد يقرب له ولا يجي عنده جوله تقهره ولا اي حاجه ابدا، نفس الرجل ده بنته النهارده قاعده في المحل سلت شعرها وعاريها وحط المنكير في ظاهرها وفعل الناس كمان وحدث الساعة والشأن هذا الطبيعي. في مدة ايه؟ مدة 20 سنة، لكن أقول لك في أوائل الستينات والمنظر اللي أنا بحكي لك عنه ده كان في أواخر السبعينات، قول 20 سنة تقريبا، 20 سنة تقريبا. أو لما تيجي تشوفها من نطاق الزوجة للبنت، التغير ده التفاوت ده من الزوجة للأم للبنت على طول، يعني مفيش حاجة. وينتقل القرض من النقيب للنقيب، وكان الراجل ده نفسه اللي كانت مراته تربت هذه الملابس، لما يشوف مثلا واحدة مرتبة ماشية في الطريق يتمعر وجهه ويفضل وتسمع التمتمات وحركات الشفاه وما إلى ذلك. إيه اللي حدث؟ وليس أسأل الله ما يقرأه على أي حاجة أبدا. القلب الانسان لم يصنه من المعاصي، فبقت معصيه حصلت بقعه ومعصيه حصلت بقعه ومعصيه حصلت بقعه، وعماله الحاجات تخلاله من الناحيه دي والامراض تخلاله من الناحيه دي، والشيطان عمال يقول له بص الناحيه اللي هناك دي شايف دول بيعملوا ايه، ده بيساووا ايه، ده بيعمل ايه، وعمال يشغله بمليون الف حاجه. وقد يكون هذه الاشغالات جسم الاسلام وهو لا يتفقد تماما عنصر المراقبه لنفسه. فالام الصغيره دي تتحول الى ايه؟ الى كبيره. اذا الكبيرة كل ذنب يشعر بأن مرتكبه قليل الافتراس بالدين رقيق الديانة، أو اللي يقعد يبص بعد كده يقول لك يا عم إن الله غفور رحيم، أو قاعد مثلا بيلعب ثمار، هو ده الثمار الكبير أهو، الثمار الناس ده كبيرة، ويقول لك اقعد يا عم اختلف في الدنيا، ليه في الدنيا جابت الساحر وشفعته؟ استخفاف ده كبيرة ثانية، الاستخفاف ده نفسه كبيرة ثانية. فلما يشوف مثلا واحد ماشي للمستحيل يقول لك أعوذ بالله إن باسم الشيطان، هو يستخدم بعض العبارات الشرعية على سبيل الإيه؟ على سبيل الاستهزاء أو الاستهجان أو كده. فده كل دي أمور تشعر برقة إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتوهم سخريا حتى ايه؟ انكركم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فده معنى الشيخ في اول الكلام كان العباس رضي الله عنهما، ولكن لا صغيرة مع ايه؟ مع الاسرار، وكذلك لا كبيرة مع الاستغفار. طبعا النصوص التي وردت تثبت ان الاحتياج من الذنب كما قال الذنب ده نصوص كثيرة جدا، لكن ليس هذا موضوعنا، فنقتصر على هذا القدر. وبذلك نكون قد توقفنا عند الكبيرة الأولى وهي الإشراك بالله، وهو ما سنتعرض له إن شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا نقول هل النقص في الحناء على اليد يعتبر من الوشم؟ رجاء الإفادة، لا، الوشم هو أن تحقن المادة السوداء في داخل العروق فتصبح العروق باللون الاحمر، هذا هو الوشم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في نفس الوقت نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكافرين، ونهى ايضا ان يضع الرجل نفسه في مواطن او في مواضع الريبه، الانسان مطالب بان يستبرئ لدينه وعرضه. اما عن النهي الاول فثبت عند الامام احمد وابن عساكر من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم ف فهو منهم. فلا يجوز لك ان تتشبه بالفجره، بل ينبغي عليك ان تخالفهم كل مخالفه كي يميز قلبك بين الحق والباطل، وكي يحب في الله ويغضب في الله، فان هذا هو اوثق عرى الايمان. والتشبه باهل الباطل او باهل البدع او كذا او كذا، هذا يفقد الانسان الحب في الله والبغض في الله، ويعمل اوثق عرى الايمان. ثانيا، الانسان مفترض ان يستبرئ لدينه وعرضه. وفي حديث النعمان رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وحين كان عليه الصلاه والسلام في موطن نيابه، وعند ابن سعيد الخليل وغيره، حين اتته صفيه رضي الله عنها تزوره في معتكفه، ذهب ليطلبها عليه الصلاه والسلام، وكان الوقت متاخرا بالليل، مر رجلان من الانصار فقال: على رشدكما سمك هو، هذه الصفيه زوج نبيكم عليه الصلاه والسلام. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: بل انتما سبحان الله، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. ينبغي على الانسان اذا نهى الشر عن شيء، ينبغي على الانسان ان لا يحتاج بالوقوع في مثل هذه الشيء، على ان الفطر السليمه ينبغي ان ترفض مثل ذلك، فلا فارق بين وجود هذا في العروق تحت الجلد وبين وجوده فوق الجلد. هل اللمس خاص بازاله شعر الحاجبين ام عام بازاله شعر الوجه؟ وهل هو خاص بالنساء فقط ام للرجال ايضا؟ وأما بين الحاجبين يعتبر منهما فلا يجوز إزالته. اعلم أن ما ذكره أبو داود في تعريف النمط وأخذ به الجمهور هو الأخذ من شعر الحاجبين فقط، وهو مختص بالرجال والنساء، لأن هذا الباب الأولى والاحتجاج الأولى احتجاج شرعي صحيح. فإذا نهى الشرع المرأة عن أن تأخذ من حواجبها مع احتياجها للتزين، فالتزين هذا من فعل النساء في الدرجة الأولى، فلأن ينهى الرجل عن هذا فمن باب الأولى والأحرى. وأما ما بين الحاجبين فليس من الحاجبين، وتجوز إزالته، وهذا أثبت به اللجنة الدائمة شيخة العزيز لباب وبقية أعضاء اللجنة، والفتوى تحتاج لمن أراد أن يقرأها إن شاء الله عز وجل. يقول: أعاني من عدم قدرتي على غض النظر عن النظر عن النساء، رغم أنني متزوج، والعجيب أنني لا أنظر إليهن شهوة، ولكنني اعتدت على ذلك، بدوي عنهن. وقد عرفت كتاب الجواب الكافي لابن القيم، وقرأت كتاب الجواب الكافي لابن القيم ولم ارتجع بما اعرف عنه. طيب بعد كلامنا الجواب الكافي، كلامنا لا يحول فيه، كلام ابن القيم ما يحولش فيه، كلامنا لا يحول فيه. على كل حال، الانسان يا اخوانا دائما تراعي حاجتين رئيسيتين. الحاجة الأولى إن أنت ضعيف بنفسك عن أي طاعة أو عن الانحجاب عن أي معصية، فدايما كده تستشعر أنك فقير إلى الله عز وجل. وإذا وفقك الله عز وجل لطاعته، كل ذلك معلومة أولية، إذا وفقك الله عز وجل لطاعته تشعر بالسرور دون العجب. لكن دايما الانسان لما يوفق لطاعه ويلاقي واحد ثاني ربنا خدمه في هذه الطاعه يشعر ان هو احسن منه، لا، الشعور ده لازم يروح، لازم الشعور ده يروح منك، ولازم تجاهد نفسك دائما، والاتهام ده ما يكونش اتهام ظاهري، ده يكون شعور باطني متمكن من القلب، حتى لو رايت واحد، حتى لو رايت رياضه متبرجه، اياك والاضطرار، اكثر نفسك حتى ان رايت الرأس متبرجه. قلت لنفسك ربما كان صاحبي على باب من باب الخير لم استطع ان احصله، وهذا الباب يفوق ابوابا كثيره موجوده من عندي. راينا هذا في بعض الناس، حليق بيبخر الفرقة في السنة فعلك انت مثال الحلال والحرام والقرش الحلال والحرام عند من الله ما ليس عند أرض من المتحين. يبقى مفيش داعي للإنسان دائما يشعر ان هو ايه متفوق على الآخرين. الشعور ده ينبغي ان هو ايه يزول. يبقى انت غير لما تطبق الطاعة احمد الله عز وجل ولما تشوف واحد عدد عن الطاعة وخدم ربنا سبحانه وتعالى تشعر بالرسالة له وتحاول ان تأخذ بيده بيده. النقطة دي كلها متعلقة بايه؟ الاستعانة بالله عز وجل. الاستعانة بالله عشان عشان تلقى العون من الله عز وجل بلاش الكذب ولا العقد. دايما تبقى حاسس انك انت انسان ذليل وان انت مهما الناس قعدوا بالصورة تقول لك مش عارف مين ومين ومين وادعي لي يا شيخ واعمل كذا وبتاع انت عارف حقيقة نفسك مش بتتواضع بتقلل من نفسك وانت عارف ان نفسك عظيمة مش بتتواضع. لا تتواضع ان تعظم غيرك وانت تشعر في قرارة نفسك انك اعظم منهم لكن التواضع ان تعظم غيرك وان تشعر في قرارة نفسك انهم اعظم منك فعلا. ده مقياس اخوان احسنوه جيدا. الامام الغزالي رحمه الله له كلام دقيق ينبغي ان نتفطن لهذا الكلام. النقطة الثانية انك انت لا تحقرن من المعروف شيئا. انت لا تعرف الحسنة التي تكتب لك بها النجاة. والنبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان رجلا دخل الجنة في كبر